بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: من غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، ما خاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. بنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة وبالعفو وبالمغفرة، وأن يجعل الجنة داره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ووالديه وموتى المسلمين، آمين. وبنستكمل النهاردة بإذن الله مع النفاق، المرض النفسي الخطير اللي هو أعظم الذنوب. هنقف ونتعلم النهاردة بإذن الله عن الأعمدة النفسية للمنافق، وهي الخبث والطمع والجب. وهنبدأ مع الخبث. الخبث معناه أن يخفي الإنسان في نفسه السوء والشر ويظهر الخير مع استخدام الحيلة والخديعة في الأقوال والأفعال. ابن القيم رحمه الله قال: إن الله سبحانه وتعالى جعل للسعادة وللشقاوة عنوان، فالسعيد الطيب لا يليق به إلا الخير، ولا يأتي إلا بالخير، ولا يصدر عنه إلا الخير، والشقي الخبيث لا يليق به إلا الشر والسوء، ولا يأتي إلا بالشر، ولا يصدر عنه إلا السوء. فالخبيث يتفجر من قلبه الشر، والطيب يتفجر من قلبه الخير. عشان نعرف شخصيات صفات الشخصية الخبيثة، أول صفة هي الكذب والخداع. الإنسان الخبيث طول الوقت بيكذب وبيخادع، وفي نفس الوقت لا يهتم بمشاعر وحقوق الآخرين أبدا، بيتجاهلها تماما. وعنده مشكلة إنه بيعتبر إنه نفسه هي محور العالم، ولا يدي أي اهتمام لأي إنسان، مصلحته فوق كل اعتبار. عشان يقدر يوصل لهذا الهدف دايما الخبيث يعمل نفسه ضحية. يعني لما تلاقي أي واحدة عاملة نفسها ضحية طول الوقت، ضحية، وتحاول تقنع الناس إنها مظلومة وإنها هي اللي بتتحمل وإن الناس كلها بتظلمها، تشك فيها، تشك في خبثها. يأكد لك ده بقى قلة الوفاء. اوعي تثقي أبدا في شخصية خبيثة مهما كانت قريبة منك، لأنها وببساطة ممكن تستخدم حياتك الخاصة وتستخدم أسرارك لما تجيلها الفرصة عشان تخدم بيها مصالحها، وعمرها ما هتتوقف عن فضح أسرارك إذا كانت هذا في سبيل مصلحتها. وأيضا الشخصية الخبيثة شخصية مخادعة، غشاشة، معدومة الأخلاق، قاسية القلب، لا ترد الإحسان إلا بالإساءة. هنيجي عشان نتعلم عن هذا يعني الطبع، طبع الخبث السيء كويس. وللأسف الشديد هذا الخبث هو جزء من كيد النساء. الكيد جزء منه خبث، وموجود أكتر في النساء لأن هم ناقصات عقل ودين، بيتحركوا بالمشاعر، فدايما بيعملوا كيد لبعضهم وخبث لبعضهم. القصة دي بيقولها، دي قصة واقعية. قاضي مشهور في زمانه كان اسمه أبو ليلى، وكان مشهور إنه عادل. وذهبت إليه امرأتين، واحدة شابة وواحدة عجوزة، والاثنين لابسين النقاب كما كان في هذا الزمان. الشابة قالت له: أنا عندي ضيق في النفس لما ببقى موجودة في الأماكن المغلقة زي المحكمة دي، ممكن تأذلني أكشف عن وجهي؟ فردت الست العجوزة وقالت له: لا لا، اوعى تخليها تكشف عن وجهها، لأنها جميلة وعايزة تشغلك بجمالها عشان تحكم لمصلحتها. فالقاضي سكت وبعدين قال: مين هتبدأ؟ فالشاب قالت: أنا هبدأ. يا سيدي، أنا مات والدي وتولت عمتي، اللي هي واقفة قدامك السيدة العجوزة دي، تولت عمتي رعايتي وتربيتي، ده أنا كنت بقول لها يا أمي. رجال حتى جاء لي خاطب وكان ابن عم لعمي، فقابلته واتجوزته. بعد 3 سنين من حسن العشرة بيني وبين زوجي، لقيت عمتي طمعانة زوجي إنها تجوزه لبنتها عشان تحصل على هذا الزوج الطيب، وأصبحت عمتي تزين بنتها وتعرضها عليه حتى رغب في الزواج بيها. وعندما طلب يدها قالت له عمتي أنا هزوجك بنتي بشرط واحد. قال لها ما هو؟ قالت له تجعل أمر زوجتك إلي. زوجتك اللي هي مين؟ اللي هي أنا بنت أخوها. فوافق زوجي، وبالفعل تم الزواج. وفي ليلة العرس جاتني عمتي وقالت لي زوجك جعل أمرك بإيدي وأنت طالق. وبتكمل الشابة وبتقول وبعد فترة مش طويلة رجع زوج عمتي من سفر طويل، فعرضت نفسي عليه وقلت له يا زوج عمتي هل تتزوج مني؟ أظهر السعادة. فقلت له بس على شرط. قال لي إيه هو؟ قلت له تجعل أمر زوجتك اللي هي عمتي إلي. فوافق على الفور، وأرسلت إلى عمتي وقلت لها زوجك سوف يتزوجني وقد أوكل أمرك إلي وأنت طالق يا عمتي طال عمرك. ما هو ده ردي علي، زي ما خدت جوزي أنا خدت جوزك، خدت جوزي لبنتك وأنا خدت منك جوزك. هنا واقف القاضي مش مصدق اللي بيسمعه ويفضل يقول يا الله يا الله. فالشابة قالت له اجلس اجلس يا سيادة القاضي، القصة لم تبدأ بعد. أكملت الشابة قالت له بعد فترة يا سيدي القاضي توفى زوجي وترك ثروة كبيرة، وهنا جت عمتي تطالب بحقها في الميراث. فقلت لها انت طلقته وملكيش أي حق في الميراث. فضلت تتصارع معايا على الميراث حتى انقضت عدتي 4 شهور و10 أيام، وجاء زوج بنتها اللي كان في يوم من الأيام زوجي عشان يحكم بينا في الميراث. ولما رآني تذكر العشرة الطيبة اللي بينا وجلست معايا وقال قلت له هل تتزوجني مرة أخرى؟ فقال لي نعم. قلت له بس على شرط تجعل أمر زوجتك ليا يعني بنت عمتي. فقال لها هو لك وتجوزني. وقلت لعمتي زوجي أعدني مرة أخرى وأنتي بقى يا عمتي بنتك طالق. وهنا نطقت العمة وقالت له هو ده عدل يا سيدي القاضي، تطلقني أنا وبنتي وتاخد الزوجين بتوعنا وتاخد الميراث، أي عدل هذا؟ قال لها القاضي ده هو العدل، هذا ليس ظلم، أنت اللي بدأت بالخبث والمكر والحيلة فكان كدها وخبثها أعظم منك، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، أنت اللي ابتديتي وخدت منها جوزها وبالتالي هي أكملت معاكي لعبة الخبث ولعبة الكيد. عشان كده لابد ان احنا نكون حذرين من الناس اللي حوالينا، اذا عرفنا فيهم بعضا من صفات الخبث هنعرف انهم منافقين، وممكن تكون اقرب الناس الينا واقرب الصديقات الينا عندها خبث وعندها نوايا في نفسها، وخصوصا كيد النساء نكون حذرين منه جدا زي ما سمعنا في القصة. أما العمود الثاني لنفسية المنافق فهو الطمع. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني. قال صلى الله عليه وسلم إياك والطمع فإنه الفقر الحاضر. يعني إيه الطمع يا جماعة؟ هو عدم القناعة بالموجود. فطول ما الإنسان الطمع عايش هو حاسس إن هو فقير، لأن اللي هو نفسه فيه هو مش متحصل عليه، قلبه متعلق دايما بالرغبة في أخذ نصيب الآخر. لابد إن احنا نعرف إن الإنسان الطماع لا يشبع أبدا، والطمع بتاعه بيحوله إلى شخص جشع. النفس الجشعة هي اللي عايزة تاخد نصيبها ونصيب اللي جنبها من غير حق. عشان كده دايما الطمع ده أو الطماعين بتكون نفوسهم كلها حقد وحسد، ودايما بيعملوا خلافات وسرقات واختلافات واحتيالات لأنهم طماعين. قانون الطمع هو الغاية تبرر الوسيلة، يعني أستخدم الخدر والخيانة والكذب في سبيل أني أحصل على هدفي. وحنسمع القصة البسيطة دي كان في قديم الزمان 3 أصدقاء ماشيين في الصحراء في طريقهم إلى المدينة للتجارة، وهم بيتكلموا مع بعض لمحوا على بعد أمتار كيس مليان بالذهب مرمي على الأرض، وجنبه 2 رجالة أموات، يمكن ماتوا عطش يمكن ماتوا تعب لا أحد يدري. فرح الأصدقاء 3 كتير وقرروا أنهم يتقاسموا الثروة بينهم، وبما أنهم أصبحوا قريبين من المدينة قرروا أن واحد فيهم يروح يأتي بالطعام يأكلوا ويرتاحوا وبعدين يكملوا الطريق. ولما راح واحد فيهم إلى السوق يشتري الطعام وسوس له الشيطان: ما تحتفظ أنت بالذهب كله لك، اشتري سم وحطه لهم في الأكل وخليهم يأكلوه وأنت تاخد الذهب. كان هذا هو الطمع اللي وسوس له به الشيطان، لكن الشيطان برضو كان بيوسوس للاتنين التانيين وقال لهم لما يرجع اقتلوه وقسموا الذهب بينكم على 2 أحسن ما يتقسم على 3. ولما رجع الصديق من السوق فعلا هجموا عليه وقتلوه وجلسوا يأكلوا الطعام. دقائق قليلة السم جري في جسمهم وماتوا جنب صديقهم، وفضل الذهب على حاله. وتمر الأيام ويمكن يجي مسافرين آخرون وحيجدوا كيس الذهب، بس المرة دي مش هيلاقوا 2 ميتين جنب الذهب، هيلاقوا 5 ميتين، الاتنين الأولانيين والاتنين بتوع القصة بتاعتهم. وحتفضل الناس تمر على الذهب، ويفضل الذهب يكون السبب في الطمع والسبب في إنهم يموتوا بعض ويدمروا بعض. يا جماعة، النوايا السيئة بتقتل أصحابها، والطمع يفسد النوايا، وهي دي المشكلة. وانس بيدخل الطمع في نفس الإنسان بيديله الحق إنه يكذب ويغش ويغدر ويظلم علشان يحصل على ما يريده عند الآخرين، وطبعا دي من صفات المنافقين. أما العمود الثالث اللي بيقوم عليه النفاق فهو الجبن. الجبن بمعنى عدم الشجاعة، الجبن ضد الشجاعة، وهو من أسوأ صفات الرجال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل جبن خالع، يعني أسوأ صفة في الرجل أن يكون جبن، رجل جبان. يعني إيه رجل جبان؟ يعني مش رجل مواقف، يعني رجل يختفي في وقت الشدة. الرجل الجبان ده ليه بيبقى جبان؟ لسببين: أولا عنده ضعف في الإيمان والعقيدة، اللي ما بيخافش من ربنا بسبب ضعف إيمانه بالله ممكن يخون ويغدر ويكذب وما يوفيش بالعهد، وعلى هذا يبقى دايما شخص جبان. دايما شخص جبان بمعنى إنه هو لما يكون في شدة وفي احتياج وفي مواقف يبقى جبان وصامت ويختفي، ولما تكون الأمور كويسة يبقى موجود دايما ويعمل نفسه شجاع ويفضل يتكلم. الإنسان ده عنده ضعف في الإيمان وعنده ضعف في الإرادة. يعني إيه ضعف في الإرادة؟ يعني يتلون مع كل موقف، لا عنده مبدأ في علاقاته ولا في أعماله ولا في اتصالات، يتكيف تبع المصلحة الشخصية. مصلحتي مع فلان الفلاني، أنا مع فلان الفلاني وهو أحسن واحد. تمر الأيام مصلحتي ضده يبقى مصلحتي مع الشخص التاني. مات الملك عاش الملك، مات الرئيس عاش الرئيس، أنا معاكم معاكم عليكم عليكم، ماليش أي موقف وماليش أي لون وماليش أي مبدأ، مصلحتي فقط. عشان كده هو عايش في خيمة الكذب بيستتر تحتيها علشان يقدر يتلون تبع المصلحة ويتبع اللي مصلحته معاه ويجريه في كل شيء بدال المهم أن يبحثل على مصلحتي. النوع ده من الناس نوع ذليل، لأنه بيفضل الذل طالما أن الذل ده هيوصلني لمصلحتي. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الجبن ومن البخل. هو ده الجبن. إزاي يبقى في راجل المفروض إن هو عنده صفات الرجولة وتحمل المسؤولية والجراءة والشجاعة وتختفي منه كل هذه الصفات يبقى فيه صفة واحدة بس، إنه جبان. الجبان مش راجل، لأنه مش راجل مواقف. الجبان بيخون وبيغدر وبيظلم وبيأكل الحقوق وبيضيع المواقف كلها، لأنه أساسا منافق. وللأسف الشديد أننا نعيش في زمن هؤلاء المنافقين الجبناء الطماعين الخبثاء. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اليقين في نفسنا، فنستطيع أن نكتشف هؤلاء المنافقين سواء كانوا قريبين مننا جدا أو بيعيشوا حوالينا أو معنا.